بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. طيب، حياكم الله جميعا. نأخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا عامر، أغلقوا هذا لو سمحتوا. تفضل يا عامر. عامر،
نعم معك يا شيخ.
تفضل يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي مجموعة من الأسئلة لو تكرمت.
تفضل يا عامر.
أولا، في حكم زكاة الفطر تعطى للوالد، أي الولد لوالده، هل يجوز أو لا أو أمه؟
إن شاء الله.
وزكاة المال، زكاة المال عامة التي يحول عليها الحول،
إن شاء الله.
وعندي سؤال الثالث فيما يخص أنا وصديقي أو صاحبي.
وينك يا عامر؟ الله المستعان. حاول يا عامر مرة ثانية. فضل حسين،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير شيخ.
مرحبا أخوي،
الله يرضى عليك. بس بغينا توضح لنا يا أخي موضوع شائك علينا.
خير.
خصوص أن حين حديث عائشة كانت تأمر بنات أخواتي وبنات أخوتي أن يرضعن من حبت عائشة أن يراها، ما في حتى هذا الحديث، الله يرضى عليك.
إن شاء الله يا حسين.
والحديث الثاني بعد اللي هو أنا ما فهمته، لكن اللي هو ما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عن أنس أن رجل كان يتهم بأم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي اذهب فاضرب عنقه. شو معنى هالحديث وشو صحته؟ ما فاهم منه يعني.
إن شاء الله يا حسين،
جزاك الله خير. الله يرحمه.
مرحبا. فضل أبو خالد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اياك يا شيخ.
اهلا وسهلا.
الشيخ عندي سؤالين.
تفضل يا اخي.
السؤال الاول، على الرجل اللي كان عنده علم من الكتاب اللي اتى بعرش بلقيس من اليمن.
اي.
اللي عنده علم من الكتاب، من مو اسم يعني او
إيه؟ ان شاء الله ان شاء الله.
اي. والسؤال الثاني، الإمام اللي يقرأ، يعني الإمام اللي يقرأ لكن بدون سكتة، يعني هل المأموم يقرأ الفاتحة قلبه أو ما يقرأ؟ عنه
إن شاء الله. يا أبو خالد
مشكور يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
سؤال الأول، سجدة التلاوة.
إيه.
أنا هل هي سجدة واحدة أم سجدتين؟
إن شاء الله.
أنا أسجدها سجدتين وأقول الرب يغفر لي لما أنا أقوم من السجدة الأولى.
إن شاء الله يا فاطمة.
سؤال ثاني.
أيوة.
أنا أستخدم حبوب منع الحمل مدة 21 يوم. بس في رمضان كملت استخدام حبوب عشان الدورة لا تنزل، هل هذا جائز؟
إن شاء الله يا فاطمة.
وأيضا حبوب منع الدورة استخدامها في رمضان التي لا تنزل الدورة، أصوم رمضان كامل من دون الدورة، هل هذا جائز أم أفضل تنزل الدورة وبعد رمضان أقضي؟
إن شاء الله يا فاطمة، أبشري تسمعين الجواب بحول الله.
سؤال الثالث، عندنا هنا عبارة مثل واحد يعطيك شيء تقول لا والنبي، ما نقصد محمد صلى الله عليه وسلم، هي كذا عبارة يعني، هذا جاهل نحسن على هذا؟
إيش العبارة؟ إيش
مثلا واحد يعطيك شيء تقول لا والنبي؟
لا ايش؟
لا والنبي.
لا والنبي، ها؟
ايوه، بس ما نقصد النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
تقصدون اي نبي؟
كذا يعني هنا كلمة عبارة كذا نقول لا والنبي ما نبيها.
اي يعني هل لها معنى اخر غير النبي، يعني غير المرسل؟ يعني هل النبي شيء يعني اخر؟
ايوه شيء.
انتم تقصدون حلف، يعني هذا حلف؟
لا، مثلا يعطيك واحد فلوس كذا نقول لا والنبي ما نبيها.
اي طيب ايش معنى والنبي عندكم؟
ما ادري يا شيخ كذا من زمان بس الحين يعني إيه؟ شوي بس زمان كانت دائما.
اي اللي اعرفه يا فاطمه ان والنبي هذا حلف، حلف بالنبي عليه الصلاه والسلام.
يمكن يا شيخ والله ما ادري بس
يلا 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 خلاص ان شاء الله تسمعين الجواب بحول الله.
في سؤال رابع يا شيخ.
ايوه بس لو تبعدين الطفل الله يحفظه ويصلح ويبارك فيه شوي عن السماعة ولا خليه يسأل
إن شاء الله. إن شاء الله.
تفضلي.
قبل 27 سنة
إيه؟
كانت أمي نائمة صحيت ابن خالي يرضع منها
إيه؟
فمنعته فما تدري هل شبع من الرضعة أم لا.
رضعة واحدة بس
كانت نائمة وصحيت به ويرضع.
إيه.
منعتها ما خلته يكمل.
طيب.
ما تدري هل شبعة أم هو أخذ 5 رضعات ما تدري.
إيه لكن يعني بس مرة واحدة فقط وبعدين ما سمحت له.
إيه نعم مرة واحدة بها فقط.
إن شاء الله يا فاطمة.
السؤال الخامس.
أيوة.
هل إذا توضيت أنا مثلاً توضيت وطفت ولدي وسخ وأنا غسلته كذا هل ينتقض وضوئي؟
شاء الله يا فاطمة. مرحبا أختي مرحبا. أم نادر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. أم من أنت؟ أم من؟
أم منادر.
منادر ها؟
أيوة منادر.
ما شاء الله هالاسم منادر ها؟
مبارك عليك يا شيخ العواشر الأخيرة من رمضان.
الله يبارك فيك ويتقبل منه ومنك.
آمين. معي 4 أسئلة يا شيخ.
تفضلي
يا شيخ. أنا لي 6 أيام من الدورة بعدين نزل علي أمس دورة
إيه؟
بعدين توضيت وصليت قلت ما أدري جائز لي أو لا نزل علي نقطة.
يعني بعد الوضوء نزل نقطة ها؟
لا وأنا أتوضى نزل علي نقطة وأنا لي 6 أيام من الدورة بعدين توضيت وصليت جائز لي أو لا.
يعني طهرتي قبل 6 أيام ها؟
أيوة أتاني جفاف.
طيب طيب.
والسؤال الثاني أنا فقيرة يا شيخ ويصدقون علي الناس بزكاة هل جائز لي أطلق منها أو لا؟
زكاة الفطر ولا زكاة المال؟
أيوة زكاة الفطر يزكون علي برز بدقيق أنا أقسم منه هل جائز لي أو لا؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني أنا في عندنا مسجد وأنا أجنب من عنده بعدين أشوف للمصلين اللي يصلون داخل المسجد هل حرام عليها يا شيخ أو لا؟
إن شاء الله.
وبعدين عندي طفل عمره 14 سنة صايم ويصلي بعدين هو يرقد ما يصليش الظهر والعصر يرقد أقول خلوه يرقد لما الحين ما يقوم ويصلي الظهر والعصر هل حرام عليها يا شيخ أو لا؟
إن شاء الله يا منادر.
وشكرا يا شيخ.
أهلا وسهلا. تفضل أبو حسين من سوريا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ احنا نصلي بالجامع طيب هل يوجد بعد قراءة الفاتحة لما الإمام يصلي يقرأ الفاتحة بعدين يصلي سورة من المصحف الشريف هل احنا اللي باقين نصلي نقرأ وراء الفاتحة ألا ما نقرأ أو نقرأ سورة ثانية؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني الزكاة والفطرة هل بنفس المكان أو في عندنا ناس فقراء يبعدون 60-70 كيلومتر أن نعطيهم أو الأقربون هو الأهل؟
نعم
لم نعطيه.
أبو حسين
نتفضل.
سؤالك الأول تقول أنت كيف يعني إذا قصدك الإمام قرأ الفاتحة وبعدين بدأ يقرأ بعد الفاتحة تسأل عن أنفسكم أنتم تقرؤون ولا لا هذا المعنى؟
لا شيخ هو يقرأ الفاتحة أول شيء.
إيه.
إحنا بعد ما يقرأ الفاتحة هل نقرأ الفاتحة إحنا بأنفسنا بصوت واطي؟
إيه.
ألا لما يقرأ مثلاً سورة نقرأ الفاتحة أيوة. أو ما نقرأ إطلاقاً؟
هذا.
هل إحنا بال حتى قيام الليل حتى إحنا قاعدين.
نعم نعم نعم. هذا اللي فهمته أنا هذا اللي فهمته. تفضل السؤال الثالث.
السؤال الثالث ليلة القدر يعني تقريباً هي 10 الأواخر.
نعم.
متى تكون مثلاً؟
إن شاء الله
الأرجح
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. طيب أكتفي بهذا القدر. بالأمس عندي دينا من العراق سألت مجموعة أسئلة وكانت قد سألت عن سجود السهو، وأنا وعدتها لأنني كنت في آخر البرنامج وعدتها قلت اليوم إن شاء الله استفتح اللقاء بالكلام على سجود السهو، لأن سجود السهو له أحكام كثيرة ويحتاج إليها كثير من الناس، ومع أنني سجلت حلقة كاملة حلقة مدة 45 دقيقة عن سجود السهو، لكن ما زالت الأسئلة تتوالى. عموما، أولا، سجود السهو من حيث العدد سجدتان، الإنسان إذا أراد أن يسجد السهو يسجد سجدتين، السجدتان فيهما التسبيح فقط، سبحان رب الأعلى سبحان رب الأعلى، وفيهما التكبير في أولها وفي آخرها، يقول الله أكبر الله أكبر في الخفض والرفع. الأمر الثاني بالنسبة لسجدتي السهو من حيث الموضع والمكان، إذا كان هناك نقص في الصلاة فقبل السلام على الراجح من أقوال أهل العلم، وإذا كان في زيادة في الصلاة فيكون بعد السلام، فإذا سجد بعد السلام سجد سجدتين ثم سلم مرة ثانية من دون تشهد، من دون أن يأتي بالتحيات ولا بالتشهد. الأمر الآخر بالنسبة لسبب سجود السهو، إما نقص وإما زيادة وإما شك، أما النقص فكأن ينقص شيء في الصلاة من واجبات الصلاة، مثل ينسى التشهد الأول ويقوم يتلبس بالركن ما يرجع إلى التشهد الأول لأن الركن أقوى فيسجد للسهو قبل السلام، أو مثلا ينسى قول سبحان رب العظيم على قول من يذهب إلى وجوب التسبيح في الركوع والسجود، أو يقلب مثلا بدل ما يقول سبحان رب العظيم في الركوع يقول سبحان رب العلى، يسجد للسهو قبل السلام. أما إذا كان زيادة كأن يزيد مثلا ركعة كاملة نسيانا طبعا من دون تعمد، أو يزيد سجدة ثالثة، أو يأتي بركوعين مثلا، فهذا يسجد بعد السلام على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. بالنسبة للمصلي أخت الفاضلة، إذا نسي ركنا من أركان الصلاة ما يجبره بسجود سهو، وإنما لا بد من أن يأتي به ثم يسجد للسهو. مثال الآن، إنسان في الصلاة في الركعة الأولى انتهى من الفاتحة وقرأ آية، بدل ما يركع سجد، بدل ما يركع سجد سجدتين فقام، فتنبه أنه ما ركع، هل نقول يجبر بسجود السهو؟ لا، وإنما يجب عليه أن يركع الآن، اللي سواه الآن في السجود كله لاغي، هذا التغى، يركع ويرفع ويكمل صلاته بشكل طبيعي وبعدين يسجد للسهو. الآن صار عنده نقص وزيادة، يعني بعض العلماء يقول يسجد قبل السلام وبعض العلماء يقول يسجد بعد السلام لأنه حصل نقص وزيادة فيرجحون الزيادة. عندك الله يبارك فيك ما يتعلق بسجود السهو من حيث الوقت، طبعا هو واجب من حيث الحكم الشرعي، يجب على الإنسان أن لا يتأخر في قضية سجود السهو، مجرد أن ينتهي من الصلاة يسجد للسهو. إذا نسي مثلا، مثل بعض الناس ينسى سجود السهو، فمتى ما إن ذكره يأتي به في الراجح من أقوال أهل العلم. عامر من الجزائر طبعا كان عنده مجموعة أسئلة، للأسف ما استفدنا منه إلا سؤالين أو ما سمعنا إلا سؤالين. السؤال الأول يسأل عن حكم زكاة الفطر، يقول هل تعطى للوالدين أو يعطي الوالدين يعطون الأولاد، وكذلك زكاة المال، هي السؤال الثاني بالنسبة للفروع والأصول. أخوي الفاضل بارك الله فيك، الأصل أن الأصول والفروع لا يدفع بعضهم إلى بعض، لا زكاة الفطر ولا زكاة المال أو زكاة الركن اللي هي سواء كان مال أو زروع أو بهيمة أنعام أو غير ذلك، لأن النفقة بين هؤلاء الأرحام واجبة، والإنسان إذا أعطى من زكاة أمواله جر نفعا إلى نفسه، بحيث أنه الآن ترك النفقة الواجبة التي أوجبها الله عز وجل عليه، فالأب ينفق على أولاده والأولاد ينفقون على والديهم إذا كانوا فقراء، ولا يعطونهم من زكاة المال ولا يعطونهم من زكاة الفطر، وإنما زكاة الفطر تعطى للفقير المسلم الذي ليس من أصولك وفروع، يعني ليس أبوك ولا أمك ولا ابنك ولا بنتك، هذا المعنى. إلا في حالة واحدة ذكر العلماء، إذا كان الوالد غارما ولا يستطيع السداد يجوز أن يعطيه الولد من زكاته، أو كان الابن غارم يعني بمعنى عند قرض بحق مثلا وليس بباطل، بحق ولا يستطيع السداد، قالوا يجوز أن يعطيه من زكاة ماله، هذا الذي استثناه بعض العلماء بارك الله فيك، ولذلك زكاة الفطر تعطونها للفقراء المسلمين، أما والدك فيجب أن تنفق عليه ولا تعطيه الزكاة، وأيضا ولدك لا تعطيه الزكاة. بارك الله فيك يا عامر. حسين من الشارقة سأل سؤالين طبعا يتضمنان أحاديث اشتبهت عليه، منها حديث عائشة أنها كانت ترضع بنات أو تأمر أن من يرضع تأمر بنات أخواتها أن يرضعن من تحب أن يدخل عليها، وكذلك حديث أنس بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اتهم رجل بأم ولده وأرسل علي ليضرب عنق إلى آخر. يسأل يقول يعني ما الجواب عن مثل هذه الأحاديث؟ أخوي حسين الله يرضى عليك ويبارك فيك، أولا قبل ما أجيبك على هذا السؤال، يجب على المسلم أن يستقيم على أمر الله، ويجب عليه أن يستمسك بحبل الله. فالله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقال جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يجب عليه أن يستقيم على دين الله، لأن دين الله عز وجل هذا هبة ربانية ومنحة إلهية أعطانا إياه، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يكفر بنعمة الله. فهذا الدين ما يعطيه الله كل أحد، وإنما يعطيه من يحب. ولذلك قال جل وعلا: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله قسم بينكم أرزاقكم كما قسم بينكم أخلاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك الدنيا يشترك فيها المسلم وغير المسلم والذكر والأنثى، بل حتى جميع مخلوقات الله، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان يستمسك بدين الله. الأمر الثاني، يجب على الإنسان أن يتتبع المحكم، ولا يجوز له أن يتتبع المتشابه الوارد في القرآن والسنة، وذلك لقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كل من عند ربنا. ولذلك دي النصوص القرآنية فيها المحكم والمتشابه، المتشابه هذا في ليس في حقيقته متناقض، وإنما لكون الإنسان ما عنده المدركات العلمية ولا عنده الأدوات ولا الآلة اللي يستطيع أن يعرف فيها المتشابه مثلا، أو الله عز وجل أخفى عنا علم هذه الأشياء ليختبرنا ليرى المطيع من العاصي، مثل قول الله عز وجل ألف لام ميم. لاحظ ما في جمهور الصحابة ما في واحد منهم قال: يا رسول الله إيش معنى ألف لام ميم فسرها لنا، ما آمنوا وعلموا بأن هذا القرآن معجز، ولذلك الله عز وجل تحدى به العرب أهل البيان والفصاحة والبلاغة فافتتح هذه الآيات افتتح هذه السور بمثل هذه الأحرف. ولذلك مهم جدا أن المؤمن يتتبع المحكم ولا يجوز له أن يتتبع المتشابه. ولذلك عمر بن الخطاب ذكر له رجل اسمه صبيغ ابن عسل، هذا رجل يتتبع المتشابه، يأتي إلى المتشابهات من الآيات والأحاديث، فيأتي في مجلس ويرمي شبهة يقول: والذاريات ذروا، إيش معنى الذاريات وكذا، يبدأ يرمي هنا وهنا. فبلغ عمر بن الخطاب فأعد له جريد من النخل فضربه حتى أوجعه، ثم أتى به مرة ثانية فضربه. طبعا لما دخل عليه قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: تعرفني؟ أنا عبد الله عمر. فضربه حتى أوجعه، ثم بعد ذلك جاء ليضربه في الثالث فقال: يا أمير المؤمنين والله لقد خرج الذي في رأسي، يعني هذه الأشياء اللي فيها التلبيسات خرجت، الشيطان طلع من رأسه. ولذلك عمر أمر بأن يعني يجتنب، فكان يطرد كما يطرد البعير الأجرب. ليش؟ حتى ما يمنع من المجالس، حتى لا يلوث عقائد الناس وأفكار الناس ويشغب عليهم ويلبس عليهم دينهم، وقد من الله عليهم بالإيمان. والمعنى يا أخي الفاضل بأن الإنسان هكذا كان الصحابة وكان السلف. الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بأشياء أغرب من الخيال، ما أحد منهم قال ليش ولماذا وكيف وعقلي، ها؟ قال رسول الله سيأتي لا تقوم الساعة حتى يحدث الرجل صوته بما فعل أهله، يعني عصاته
عصاته وفخذه. جاء في حديث آخر حتى يحدثه أهله فخذه بما فعل أهله من بعده. الآن التقانات الموجودة، الآن التطور العلمي والصناعي، كل هذا أثبت صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الصحابة ما قالوا لماذا يا رسول الله وكيف وكذا، سلم. الأمر الآخر عندنا يا أخوي حسين الله يرضى عليك، عندنا يعني العلوم على نوعين، عندنا أصول وأساسيات وعندنا أشياء ثانوية. للأسف الشديد الآن والله الذي لا إله إلا وأقولها غير حانث، كثير من الناس الآن عندهم اهتمام بالثانويات على حساب الأصول. بعض الناس والله ما يعرف يتوضأ، يتوضأ وضوء شكلي وعادي، ها، وتجد يتتبع بعض المتشابهات. بعض الناس لو قلت له صلي وفعلا وقفت أماما لتحكم عليه صلاته ضعيفة أو صلاته باطلة أو صلاته فيه أخطاء. بعض الناس لو قلت له في أشياء فيما يتعلق بحق الله من العقيدة والإيمان والتوحيد ومسألة صفات الله وأسماء تجد عنده خلل ومشغول وين بالثانويات أو بالشكليات. بعض الناس ما يعرف حتى أصول الحلال والحرام في الشريعة، عندنا قواعد في الأصول، في أصول الحلال والحرام، وتجده مشغل عمره في قضية المتشابهات. هذا قضية من أخطر القضايا. عندنا مسألة أخرى، بعض الناس وللأسف الشديد عندما يعني يورد عليه بعض الشبهات فبدل ما يقول آمنت كما قال الصحابة آمنا به كل من عند ربنا، والعياذ بالله يدخله الشك، فبدل أن يصحح هذا باللجوء إلى العلماء يروح يلجأ إلى المشككين والملبسين والذين يتربصون بأهل الإسلام الدوائر، عليهم دائرة السوء. وهذا من أعجب الأمور. يعني الآن لو إنسان مثلا تعرض ل وعكة صحية أو مرض، يشاور من؟ المحامي ولا يروح للطبيب؟ يروح للطبيب، يروح المستشفى، يروح العيادة، يقول والله أنا مريت بحالة كذا وكذا، يشخص له. كذلك الإنسان الذي ورد عليه، مع أن الإنسان المفترض أنه يضع أصبعيه في أذنيه ويستغشي ثيابه عن سماع الباطل ورؤية الباطل، لكن إن حصل وين يروح؟ يروح للعلماء الربانيين الراسخين الذين هم ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لا، يبدأ للأسف الشديد يبدأ بسؤال جاهل أو سؤال إنسان ما يمتلك أدوات الفتوى أو العلم أو ما عنده القدرة على معرفة قراءته، سطحية شكلية، يختطف من هنا ويقمش من هنا من هنا فيضل ويضل، فهو ضال فيضل غيره، وهو زل وزاغ فيحرص على إزاغة غيره. أمر آخر ما يتعلق بقضية الأشياء الموجودة، يعني مثلا من عندنا باب يا أخي حسين بارك الله فيك اسمه باب التعارض والترجيح، هذا من أعظم أبواب أصول الفقه، وفي رسائل أكاديمية وفي بحوث قديمة وحديثة، وهذه الباب يتناول الأحاديث أو النصوص اللي ظاهرها التعارض، لأنه ما عندنا شيء في الشريعة اسمه تعارض حقيقي، تعارض ذهني. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح العلماء بقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطونه منهم. فلذلك يأتي العالم فإذا وجد مثلا حديثان أو حديثين بينهما تعارض ظاهري تجد الحل، يوجد الحل لهذا الأمر. يوجد أيضا أشياء أحاديث في السيرة في السنة النبوية، هذه الأحاديث أصلا فيها اختصار، بمعنى السياقات الأخرى الموجودة اختصرها العلماء وعطوا الحكم الشرعي. ولذلك تجد مثلا البخاري رحمة الله عليه يقطع الأحاديث فيأتي إلى مسألة في باب معين، يأتي إلى مسألة في باب معين فيأتي بقطعة من الحديث لمناسبتها. فمن يعرف هذا؟ يعرف العلماء الذين لهم قدم صدق في الإسلام وفي العلم وفي الدين ومعرفة كذا. لما يأتي إنسان عامي أو جاهل أو مقمش مثلا أو ثقافته مترهلة عرجاء يشوف هذا، المفترض يقول للعالم لماذا مثلا كذا، ما هو التفسير لكذا. مثل يعني جزاك الله خير حضرتك الآن أنت سألتني عن المسألة هذه، يعني كيف وصلت بهذه الطريقة. ولأجلها مثلا نجد في مسند أحمد مثل الحديث بطوله بسياقاته وبكذا وبكذا، هذه مسألة غاية في الأهمية. في مسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان لا بد أن يعلم بأن ربنا جل وعلا يغربل هذه الأمة، يمحص هذه الأمة. ولذلك قال جل وعلا ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. قل جل وعلا ليميز الله الخبيث من الطيب. فالإنسان لا بد أن يخاف حينما يكون عنده ثقافة ضعيفة ويسمع شبهات، أنه لا يحرص على سماع الشبهات ولا يحرص على الاستماع لمن يثير الشبهات، وإنما يحرص على أن يقف على قنطرة التسليم لله عز وجل، كما كان الأئمة الأربعة مثلا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كما كان الصحابة، كما كان التابعين، وسيبقون إلى يوم القيامة. ولذلك ربنا جل وعلا قال من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليه. الإنسان هو الذي يقود نفسه إلى الفلاح أو إلى الخسارة، لأنه هو الآن الذي أحيانا. الآن أسألك سؤال أخوي حسين والجميع، لو قيل والله بأن هناك منطقة موبوءة فيها جراثيم، فيها فيروسات، فيها كذا، هل من العقل والمنطق والشرع أيضا أنك تروح لها؟ ما يمكن. كذلك الإنسان، أي فكرة، أي ثقافة، أي نوع من الأنواع التي تؤثر على مسار عقيدته ودينه وإيمانه وسلوكياته، ما يجوز لأن يذهب إليه، لا بقراءة، لا بنظر، لا بسماع، لا بجلوس، لا بكذا، وإنما يحرص على المناخات الصحية النظيفة. أنت في عافية تبحث عن الابتلاء، الإنسان ما دام أنه في عافية ليش يبحث عن الابتلاء؟ والحديث طويل سامحوني، لكن أنا حبيت لأنه واضح من الأخ حسين أنه ملتبس على هذا الأمر. هذه قواعد مهمة، نصيحة حبية خوية أريد لك ولغيرك الخير فيها. قضية أنت الآن جئت إلى مسألة مثلا الرضاعة، هذه مسألة خلافية مبحوثة في القديم والجديد، وعندنا العلماء أخذوها بصدر الرحب يعني تعاطوا معها تعاطي سليم. عندنا ثلاثة أقوال مسألة الرضاعة، هل لها سن معينة؟ من أهل العلم من ذهب بأن في الحولين، وهذا قول جماهير الصحابة وجماهير العلماء. من أهل العلم من ذهب بأنها لا تقتصر على الحولين، واستشهدوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة وبفتوى عائشة رضي الله تعالى عنها وبأرضاها. من العلماء هو القول الثالث، ذهبوا إلى أن هذه الحالة ما بعد الحولين قالوا ينظر إلى خصوصية المسألة، يعني يجتهد في المسألة. يعني مثلا يقول لك والله في رجل عنده يتيم في البيت، وهذا اليتيم بدأ يكبر وما انتبه له، فهذا اليتيم الآن لو طلع برا خارج البيت ضاع، فماذا يفعل مع وجود بنات ووجود محارم وكذا؟ قال ترضعه زوجته، ليس بالضرورة أن يلتقم ثديا، وإنما يعني يوضع له اللبن في إناء أو في كوب أو في شيء ويشربه. هذا قول أنا لا أتبنى، لكن أنا أحكي لك الخلاف. فالمسألة واسعة وما فيها أي مشكلة، بارك الله فيك. عندك مسألة أخرى ما يتعلق بالحادثة أم الولد. أنت تعرف أم الولد من هي؟ هي الجارية، الأمة، هي التي مثلا جارية مملوكة، ها، مملوكة من الرقيق، ثم استولدت، يعني استولدت ترتقي من كونها أمة إلى أم ولد. فإذا حصل هناك مثلا، طبعا الجواري كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالحرائر في قضية الحجاب وفي قضية كذا، لابد من فهم السياق هذا البيئي والتاريخي، وأيضا في عصر النبوة ماذا كان. ولذلك يتسامح مع الجارية ما لا يتسامح مع الحرة. فوجود تهمة مثلا على إن صحت الرواية، طبيعي الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بشر عليه الصلاة والسلام، يعني الله عز وجل خصه بالرسالة والنبوة، لكن ما يصلح أن ننتزع بشريته. فبعثه لعلي رضي الله عنه ثم حصل أنه بريء هذا الرجل، يعني وش وين المشكلة؟ أين المشكلة؟ حصل يعني أشياء كثيرة، حصل خطأ من بعض الصحابة حينما مثلا زنى صحابي أقيم عليه الحد، سرقت امرأة فأقيم عليها الحد، وين المشكلة؟ ما في أي مشكلة. ولذلك أخي الفاضل من المهم رجوع العلماء، من المهم مثل ما ذكرت قبل قليل الاهتمام بالأصول، بالعقيدة، بالتوحيد، بالإيمان، هذا الذي ينفعك عند الله عز وجل. الاهتمام بالعبادات، الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصيام والحج، الأمور، الاهتمام بالأخلاق والاهتمام بكذا. أما هذه فإذا أحببت ممكن أنك ترجع لكتب العلماء، شروحات العلماء، كشرح الإمام مسلم، الإمام النووي رحمة الله على صحيح مسلم، وكشرح الحافظ بن حجر على البخاري رحمة الله عليه. طيب عندي فاصل قصير، سامحوني أطلت شوي لأهمية الموضوع، وأرجع لكم إن شاء الله بعد الفاصل. حياكم الله من جديد. الأخ أبو خالد من عمان بارك الله فيه سأل سؤالين، يقول بالنسبة لقول الله عز وجل قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يقول من هو؟ أخي الفاضل لم يذكر في القرآن ولا في صحيح السنة النبوية ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام اسم هذا الرجل، وإنما أراد الله عز وجل بيان بأنه على كل شيء قدير، وأن الله تعالى يعطي خلقا من خلقه قدرة عجيبة وتدل على عظمة الله. لكن علماء، طبعا علماء التفسير، قال بعضهم بأنه جبريل، وبعضهم قال لا هو ملك من الملائكة، وبعضهم قال هو عالم من العلماء الذين كانوا في عهد سليمان، وشيء من هذا القبيل. الذي يظهر لي والله أعلم بالنظر إلى ما أعطى الله عز وجل جبريل من القوة والقدرة والأمانة، فالذي يظهر أنه أقرب الأقوال وهو أحد أوجه التفسير أنه جبريل عليه السلام. أبو خالد يقول بالنسبة للمأموم إذا كان الإمام قرأ الفاتحة وانتهى ولم يسكت وإنما قرأ، هل يقرأ؟ أخي الفاضل، الذي يظهر والله أعلم بأنه نعم يقرأ، يقرأ يعني إذا سكت الإمام، عفوا إذا قرأ الإمام في الصلاة الجهرية الفاتحة ثم لم يسكت وإنما واصل، فالمأموم يقرأ، وهذه أحد الأقوال الثلاثة في المسألة، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. لما سمع رجل يقرأ خلفه قال من خالجنيها، فقال ثم قال صلى الله عليه وسلم لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن، فهذا نص على أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة الجهرية بعدما ينتهي الإمام من صلاة الفاتحة، عفوا من قراءة الفاتحة. فاطمة من السعودية تقول سجدة التلاوة سجدة واحدة أو سجدتين؟ لا سجدة واحدة أخت الفاضل، ذاك سجود السهو سجدتين، سجود السهو سجد. أما سجدة التلاوة واحدة، بارك الله فيك. فاطمة تقول أستعمل أنا حبوب منع الحمل يعني من 21 يوم، وكذلك منع الدورة الشهرية، تقول دخل علي رمضان يجوز يعني أستمر مع هذه الحبوب؟ الأخت الفاضلة، الأصل أن المرأة تبقي نفسها على عادتها وسجيتها وطبيعتها، هذا الأصل، لكن ما يمنع إذا أحبت أن تصوم رمضان أو مثلا تكمل الحج مثلا أن تتناول حبوب منع الدورة الشهرية مثلا، يجوز بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر عليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان ما يترتب عليها ضرر ومجربة هذا الشيء ما عليها شيء والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لمسألة منع الحمل نفس العملية، إذا تقول والله أنا أريد مثلا ولدت قريبا طفل وبعدين أريد كذا، يجوز للمرأة أن تمنع الحمل منع مؤقت باستعمال أي نوع من الأنواع التي لا تضر بصحتها ولا بحياتها. فاطمة تسأل تقول عندنا عبارة إذا شخص أراد يعطينا شيء نقول لا والنبي، تقول ما ندري ما هذه العبارة. أختي فاطمة الله يرضى عليك بارك، العبارة واضحة وهو حلف بغير الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر، ولذلك يحرم الحلف بغير الله، لا يجوز الحلف بجبريل ولا بميكائيل ولا الحلف بآدم ولا بحواء ولا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بأبي بكر ولا بعمر ولا بعثمان ولا بعلي ولا بالحسين ولا بحمزة، ولا يجوز الحلف بالشافعي ولا أحمد ولا مالك ولا أبو حنيف، ما يجوز، حرام. ولا بالآباء، لا يجوز والله وأبي، ولا بالعرض قلوا شرفي مثلا أو حياتي أو حياتك، كل هذا محرم ولا يجوز، والله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم، ومن جملة حفظ اليمين عدم الحلف بغير الله، ولذلك أخت الفاضلة هذه الكلمة محرمة ولا يجوز، لا يجوز أن يقول والنبي، لا يجوز الحلف لا بالنبي ولا بالصحابة ولا بأي مخلوق من مخلوقات الله، وإنما لا يحلف إلا بالله، لأن الرسول قال من كان حالفا فليحلف بالله. فاطمة تقول قبل 27 سنة كانت الوالدة نائمة، تقول جاء ابن خالي يرضع منها، تقول استيقظت وإذا به يرضع منها، تقول فمنعته، ما حكم هذا الرضاع؟ هذه الرضاعة غير محرمة يا أخت الفاضل، لأن الرضاع المحرم هو ما كان في الحولين وأيضا خمس رضعات مشبعات، يعني كل رضعة تمثل وجبة كاملة، بحيث أن الطفل يترك الثدي لأنه شبع، يترك الثدي لأنه شبع، هذه تسمى رضعة، أما كون رضع مرة واحدة هذا لا يحرم. فاطمة تقول إذا كنت أنا متوضئة وولدي وسخ مثلا ونظفته ينتقض وضوء؟ إلى ما ينتقض وضوءك، وإنما تغسلين النجاسة، بارك الله فيك. أم نادر من السعودية تقول بأنها طهرت قبل 6 أيام، تقول الحمد لله يعني اغتسلت وصلت وكذا، تقول توضأت وبعد الوضوء نزل علي قطرة دم، تقول ما حكم هذا؟ هل هذا من الحيض؟ لا، هذا ليس من الحيض، وجود قطرة أو قطرتين هذا لا يسمى حيضا، هذه يعني يخرج من بقايا شيء في العروق، ولذلك لا تلتفتين، لكن يجب عليك الوضوء، لأن كل خارج من السبيلين ولو كان طاهرا فإنه يجب فيه الوضوء. تعيدين وضوءك بارك الله فيك. تفضلي أم عمر. أم عمر،
عليكم شيخ.
مرحبا، عليكم السلام.
عفوا شيخ، أمس سألت عن النبي حنظلة وما لحقت أن أسمع الجواب.
لا، قلنا ما في شيء اسمه النبي حنظلة.
ما شيء شيخ.
نعم.
طيب بالنسبة للإفرازات المرأة، هاي تنقض الوضوء ولا ما تنقض؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
مرحبا. أم محمد، ليبيا.
أيوة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ معلش عندي سؤال.
تفضل.
أنا عندي بنتي مريضة، مرضة تقريبا يوم ربع يوم، وهي عمرها 12 سنة ومازالت ما حاضتش، مازالت لعن سوا ما حاضتش، ما نزلش عليها الحيض. هل
أختي أم محمد
هي تاخذ مضاد حيوي؟
أم محمد،
هل يجوز في
أم محمد؟
أيوة، السلام عليكم. أيوة،
عليكم السلام. أنت عندك بنتك مريضة
عمرها 12 سنة ومازالت ما حاضتش هي؟
إي 12 سنة وما حاضت.
أيوة. طيب. وتأخذ في مضاد حيوي.
إيه؟
مرات يعني.
إيه؟
هل ترد الأيام هذين؟ أنا معش عرفت بلغت ولا لا يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. طيب، واضح السؤال، واضح السؤال. تفضل يا أشرف.
عليكم.
عليكم السلام.
أبو شيخ، وشرفك.
مرحبا أشرف، تفضل.
يبارك.
تفضل يا أشرف.
معي شيخ.
تفضل تفضل، أنت على الهواء. تفضل.
ألو.
ما ظهر ما يشوفني ها.
الو،
تفضل يا اشرف. تفضل
مع الشيخ عزيز.
يلا يلا، تفضل يا اشرف.
الو،
خلاص شوفوا غير لو سمحتوا. شهد،
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
ايوه بالشيخ، بدي اسالك، اخي كان يشتغل بالمحل، محل يعني بيع شوكولا.
ايه.
والزبون اللي يجي يجيب له صينية بيقول له يعبي لي فيها شوكولا، هو يقدر له سعره تقريبا، يعني يكون هو مثلا يقول له 50 بعدين هي تطلع 40.
لا لا، شوي شوي شهد، شهد شوي شوي، حبة. أيوة حبة. طيب. أعيد السؤال لو سمحتي.
يعني يجيب للزبون صينية مشان يعبي له فيها شوكولا.
أخوك الآن يشتغل في محل بيع الشوكولاتة ها؟
أيوة.
طيب لما يجي الزبون إيش يطلب؟
يطلب إنه يعبي له هاي الصينية شوكولا، يعني هو تقديريا يقول له أخي إنه تكلف 50.
اي
بعدين هي تطلع تكلف 40.
اي
يعني يزيد 10، هاي العشرة ما يرجع له اياها للزبون اخي، كونه إيه؟ انه يعني الزبون رضي بهذا المبلغ.
اللي فهمت يا شهد ان شخص ياتي يقول له اريد كميه شوكولاته ها،
بهي الصينيه اللي هو جابها
ها،
يعني انه يعبي له هي الصينيه هي الصحن.
اي يعبي له بالصينيه ويقول له هذه والله تسوى 50.
ايوه،
فالواقع بانها تسوى 40.
أيوة، شيء عبية تطلع تسوى 40.
ها، هو ما يرجع له العشرة؟
لا ما يرجع.
طيب هو ما يوزن، ما عنده وزن؟
ايه بلا يوزن، بس هو الصينية قبل تكون فاضية، بعد ما يوزن ويعبية تطلع هيك، يعني تطلع تكلف 40 ويكون. أيوة. في 10 زيادة.
أيوة. طيب إن شاء الله.
بس يعني يقول أخي إنه الزبون رضي بالخمسين، يعني هو لو قلنا له 50 هو رضي يدفع الخمسين.
أي طيب.
طيب هاي شطر للسؤال، في السؤال شطر تاني لو سمحت.
تفضلي.
صاحبة المحل اللي بيشتغل فيها أخي تقول له إنه إلك مثلا شهر إجازة مع راتب مدفوع كل سنة.
أي
ومكتوب بالعقد هذا الشيء.
أي
وبعدين صاحبة المحل ما تعطي هاي، ما تعطي يعني أجار الشهر هذا تبع الإجازة. يعني تأكلن عليه، يصير أخي مثلا هاي العشرة اللي زارت من الزبون مع عشرة تانية من هالزبون، عشرة تانية هو ياخذهم، يقول إنه هاي حق اللي هي صاحبة المحل ما ترضى تعطيهن، يصير إنه هو ياخذهم هيك وإنه يكونوا هن حلال له.
إن شاء الله يا شهد.
شكرا لك.
أهلا وسهلا. أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شلونك شيخنا؟
مرحبا أختي، تفضلي.
عفوا شيخ، عندي كم سؤال. أول سؤال أريد أسأل على الفطرة بالضبط، إلنا كنا طيب. مثلا زوجي يريد ينطي الأخته، أخته أرملة عندها طفلة يعني 8 سنوات عمرها، بس عايشة ويا أبوها وأمها، أبوها وأمها عندهم راتب تقاعد والحمد لله، يعني مو فقرة بس ميسورة حالتهم، يعني الحمد لله عايشين على راتب التقاعدي
إن شاء الله.
يعني يصير ينطي هي لو ما يصير
إن شاء الله؟
يعني هذا السؤال.
سؤال الثاني.
سؤال الثاني شيخ، والدي مريض مرض مزمن، يعني مثلا عنده جلطة وعنده شلل وضغط وسكر، أمراض يعني من عول أطباء من الصيام.
نعم.
أي فشو اسمه الفترة مالته يعني ما يقدر يصوم، فطرته عنده راتب تقاعد، راتب التقاعد يجي قبل العيد بثلاث أيام أو أربع أيام يا شيخ، يعني هو ما عنده حتى يدفع حتى فطرته، هي أم المسؤولة عنه.
أي.
والدتي.
أي.
يا شيخ يعني تقول قبل العيد أدفع شنو أكل؟ لو أدفع مثلا طحين أو يعني شنو بالضبط فطرته؟ لأن يا شيخ يعني أتمنى لو تفصلها يعني تفصلها لنا.
إن شاء الله. أبشر يا معلي.
إن شاء الله. وشيخ سؤال ثالث، أريد حكم المكياج برمضان، حلال لو حرام؟
حكم ماذا؟
المكياج برمضان.
المكياج إيه طيب.
أي. إن شاء الله.
مرحبا مرحبا مرحبا. تفضل ابو زياد.
السلام عليكم.
عليكم السلام
يا شيخ، وشلونك؟
اقصر على التلفزيون، اقصر عليه يا شيخ.
عندي عدة أسئلة بالله يا شيخ.
قصرت على التلفزيون؟ لا ما يصلح يا ابو زياد، الله يرضى عليك، بينقطع الحين.
زوجتي اخذت عمره عن ولدها ومتوفي الله يرحمه، يجوز؟
يا ابو زياد الله يرضى عليك، اخفض على التلفزيون على الاخر ما يصلح.
في ابشر ابشر. هلا
تفضل.
اقول زوجتي خذت عمره عن ولدها ومتوفي رحمه الله عليه
ان شاء الله. طيب
وعندها ذهب، عندها ذهب وتلبس بعضه ومخليها بعضه، يجوز على زكاه
ان شاء الله؟ وغير ابو زياد
وغيره اذا تسحرنا وشربنا ولا دان يذن.
ايوه
على ما حطينا المويه ونسمعنا الاذان يجوز ولا يعني نكمل اليوم هذا؟
يعني متوهمين ناسين مخطئين ولا
لا؟ لا 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 غرنا المسجد، في مسجد اذن بدري والثانيين ما اذن ولا اخر شيء.
يعني سمعتم اذان المسجد القريب واكلتوا؟
لا والله انا ما هو قريب، لا البعيد اللي سمعنا، واللي بالحاره اذن يمكن عقبه بدقيقتين.
يعني اكلتوا بعدين اذن مؤذن الحاره؟
شرب مويه ومواصل، شربنا مويه.
طيب وغيره؟
وغيره لمني حلفت على عيالي وكذا، وش كثرته ان
شاء الله.
ايوه انا بحلف اقول ما اشري لكم البقاله هذه ومن المحل هذا وما نروح للمكان الفلاني
ان شاء الله. باقي شيء ابو زياد؟
شكرا الله يستر عليك.
مرحبا مرحبا مرحبا. نكتفي بهذا القدر. طبعا أم نادر بارك الله فيها تسأل تقول بأن هناك أناس يعطون زكاة الفطر تصدقون عليها وكذا، تقول أنا فقيرة يعني بالنسبة للزكاة إذا اجتمعت عندي ممكن أطلع أنا زكاة فطر. نعم يجب عليك إذا كان ليلة العيد اجتمعت عندك زكاة وأصبحت ولله الحمد يعني عندك زيادة يعني زكوات من كل جهة واغتنيتها كل ليلة، لازم تطلعين زكاة فطرك بارك الله فيك. أم نادر تقول أحيانا لما أرجع وجنبنا مسجد تقول أشوف أناظر على الرجال هم يصلون وأنا داخل وأنا طالعة، يعني تقول هل علي إثم؟ لا ما عليك إثم، ما في شيء. إحنا الحرمة الآن إذا طلعت للسوق يعني تشوف الرجاجيل في السوق وفي المساجد وفي المصليات وكذا، ما عليك شيء. إذا كان في نية سيئة مثلا عند الإنسان أنه قصده التلذذ وكذا هو اللي المنهي عنه. أما قضية والله أنت مارة ثم نظرتي نظرة فجأة ومشيتي، ما عليك الشيء. وطبعا الواجب على المرأة أن تغض طرفها، لأن الله تعالى قال وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، عفوا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا، وقال جل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أم نادر تقول بأنه يعني عندهم طفل عمره 14 سنة، تقول يعني صايم لكن ما يصلي الظهر، ينام والعصر، تقول أنا خلوه علي إثم. أخت الفاضلة يعني إذا كان بالغ، أحيانا العيال اللي عمره 14 يكون بالغ، فإذا كان بالغ ويعني يصوم ويصلي يجب عليك التوقظينه، يجب عليك وجوب، والله بيسألك عن يوم القيامة، يعني ما يفوت الصلاة، ما يجوز تفويت الصلاة، الصلاة أهم من الصيام، وهذه مسؤولية الأم، مسؤولية الأب، مسؤولية أهل الأسرة أن يوقظون هؤلاء الأولاد على الصلاة. إذا والله ما وصلت إلى طريق مسدود وصعب يعني إيقاظة وشيء، أنت الإثم مرفوع عنك. أما تقول خلوه كذا، لا ما يصلح هذا.
أبو حسين من سوريا بارك الله فيه يقول بأن يعني هل قراءة المأموم خلف الإمام الفاتحة مشروعة؟ أجبت عن هذا قبل قليل يا أخوي أبو حسين، لعلك استمعت إلى الجواب. قلت الراجح من أقوال العلماء نعم، المأموم يقرأ خلف الإمام بعدما ينتهي الإمام من الفاتحة يقرأ الفاتحة. أبو حسين يقول يعني هل يجوز نقل زكاة الفطر إلى منطقة 70 أو 60 كيلو مثلا لفقراء يعني هناك؟ نعم يجوز، لكن الأصل أن توزع على فقراء البلد، فإذا اكتفوا فقراء البلد أو لا يوجد مثلا تنقلها إلى أقرب بلد. وإذا كان عندك والله أزمة في البلد الآخر، عندهم أزمة، عندهم يعني مشكلة، عندهم يعني نازلة ويحتاجون حاجة شديدة، قد يكون أولى أنك تخرجها إليه ما دام بمثل هذه المسافة. أبو حسين يسأل عن ليلة القدر، يقول يعني متى تكون في العشر الأواخر؟ أخي الفاضل، صحة الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنها في الأوتار، يعني ليلة 21 23 25 27 29. وطبعا تعرف إذا كان الشهر ناقص أو زايد تختلف الحسبة، ولذلك يتنبه الإنسان. فاستغلال العشر الأواخر كلها إن شاء الله يعني تكون بإذن الله، يكون الإنسان قد وفق لقيام ليلة القدر. أم عمر من رأس الخيمة تسأل تقول بالنسبة للإفرازات التي تخرج من المرأة هل تنقض الوضوء؟ أختي الفاضلة، إذا كانت هذه الإفرازات من المثانة نعم تنقض الوضوء لأنها نجسة، أما إذا كانت من الرحم فلا تنقض الوضوء لأنها من ليست بنجسة، أنا أتكلم عن النجاسة عفوا. إذا كانت من المثانة فهي نجسة، وأما إذا كانت من الرحم فهي طاهرة، بمعنى إذا نزل على الثياب شيء ما يغسل، أما إذا كان أصلها من المثانة فنجسة. بالنسبة للوضوء نعم ينقض جميعا، لأن عندنا قاعدة كل ما يخرج من السبيلين حتى لو كان طاهرا فهذا ينقض الوضوء، فأنت سواء كانت الإفرازات من الرحم أو من المثانة هذا ناقض للوضوء. أما مسألة النجاسة ففيها فرق كما ذكرت قبل قليل. أم محمد تقول عندها ولد مريض، عفوا تقول عندها بنت يعني عمرها 12 سنة، تقول إلى الآن ما نزلت عليها الدورة ومريضة، أفطرت 4 أيام أو أفطرت بعض الأيام، تقول هل تقضي هذه الأيام؟ نعم تقضيها، عودوهم على القضاء حتى لو لم يكونوا بالغين، فإذا أفطر غير البالغ أفطر في رمضان يقال له اقضي هذا اليوم بعد رمضان حتى يتعود ويعرف هذه الأحكام، فقولي له تقضي بارك الله فيك. شهد من السعودية تقول عندها أخ يشتغل في محل، تقول إذا جاء الزبون ومعه صحن يقول عطني الشوكولات مثلا يقول له ب50 والواقع أنه ب40 والعشرة هذه زيادة، تقول ما الحكم؟ حرام، وأخوك يأكل حرام، لازم يفهم هذا الشيء. يقول جل وعلا ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وشعيب كان يأمر قوم يقول أوفوا المكيال ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولذلك أخت الفاضل قولي لأخيك بأنه يأكل حرام عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويجب عليه أن ينتهي. وقضية والله الزبون يمكن أنا لو جيت ما أقبل ويصعب على النفس البشرية، يمكن الشخص يتصدق بآلاف لكن في مثل هذه القضية ما يرضى لو ريال واحد، فقولي لأخيك يقول شوفوا هذا الصحن أنا أقدر تقدير يمكن 50 ويمكن 40 أنا سأبيع ب50 ترضى ولا لا؟ أو يا أختي الفاضلة يوزن بالقسطاس المستقيم، عنده ميزان يوزن وبعدين يحطه في الصحن اللي جايبه الزبون، فلا يجوز. الأمر الثاني ما يتعلق بصاحبة المحل يعني وإن كان له ارتباط يعني بهذا، أولا ما دام أن العقد الذي بينه وبين صاحبة المحل إجازة شهر مدفوعة الراتب يجب على هذه المرأة أن تدفع له راتب شهر مع الإجازة، وإذا منعته فهي تأكل حرام أيضا. أي إنسان يمنع عامل حقه القانوني النظامي من خلال العقد الذي اتفق عليه وعلى شروطه يكون قد أكل حراما، أكل سحتا، نسأل الله العافية والسلامة. قضية أن أخوك يعاقبها بمثل هذا التطفيف هذا محرم ولا يجوز، ما يجوز بمثل هذه الصورة، ولا يجوز يحكم لنفسه. عنده الحمد لله جهات شرعية، محاكم، عنده وزارة عمل، عنده جهات تحميه ممكن أن يلجأ إليهم. أما والله يبدأ يأخذ من الزبون ليعوض اللي عنده هذا حرام، ما يجوز عليه أن ينتهي. يذكر هذه المرأة يخوفها بالله يقول اتق الله، هذا حقي وأنت وقعت على هذا العقد وشيء من هذا القبيل، وإذا منعته فيسأل الله حقه، ما يروح يأخذ حقه من جيوب الناس. أم علي بارك الله فيها من العراق تسأل تقول زكاة الفطر ممكن لزوجها يعطيها مثلا زوج أخته لأنهم فقراء؟ يجوز إذا كان زوج أخته فقير وعندهم مثلا يعني حاجة ويصدق عليه، يصدق عليه وقال هذا فقير أو مسكين، ما في بأس يعطيه، بل هو أولى من غيره، يعطيه أولى من غيره. أم علي تقول بأن يعني والدها مريض وعنده يعني مرض مزمن، جلطات وشيء من هذا القبيل، وتقول عنده راتب تقاعد، تقول بالنسبة للكفارة من وين نطلعها؟ يعني من راتبه أم من عندنا؟ لا من راتبه، لأن صائم هو الآن يا أم علي، الآن والدك الله يطول عمره على الطاعة هو صائم، حتى لو يأكل يشرب يسمى صائم، صائم لأن هناك بدل اسمه الكفارة، فيطلع من راتبه حتى ينال أجر الصيام بارك الله، كفارة طعام يخرج يشبع مسكين كل يوم على عدد أيام الشهر، فقير أو مسكين، يشبع فقير أو مسكين، ما يطعم غني وإنما يطعم فقيرا أو مسكينا. بالنسبة تقولين يعني الأكل إشباع وجبة مثل المطاعم الموجودة الآن، الرز واللحم والدجاج أو شيء، وجبة تطعم فقير أو مسكين، ولو طبختم أنتم وزعتم على 30 فقير ومسكين يكون طيب يا أم علي. أم علي تسأل عن حكم المكياج في رمضان، طبعا إذا كنت تقصدين يأثر على الصيام، لا ما يأثر، أي كريمات أي دهونات أي مساحيق سطحية جلدية ما تؤثر على الصيام حتى لو وجدت المرأة طعمها في لسانها. أبو زياد من السعودية يقول بأن زوج تراحت أخذت عمرة عن ولدها المتوفى من زوجها يعني الآخر، تقول يقول ما الحكم؟ ما في شيء، جزاها الله خير ومأجورة إن شاء الله، والله يكتب لها إن شاء الله الثواب، يكتب ثواب هذه العمرة لولدها، بشرط يا أبو زياد أن تكون هي قد اعتمرت سابقا، يعني زوجتك تكون قد اعتمرت سابقا، يجوز لها أن تعتمر عن الآخرين، أما إذا كانت ما اعتمرت لا، هذه العمرة لها حتى لو نوتها لولدها، إذا كانت ما اعتمرت قبل هذه العمرة لها حتى لو نوتها لتنقلب لها، أما إذا كانت اعتمرت قبل وإن شاء الله الظن بأن اعتمرت الحمد لله الناس يعتمرون، هذه العمرة يصل ثوابها لولدها بحمد الله. أبو زياد يقول عندنا أم العيال عندها ذهب تلبس بعضه وبعضه ما تلبس، عليه زكاة ما عليه زكاة؟ فالراجح من أقوال أهل العلم وهو قول الجماهير، ما دام أن النية للزينة لللبس، ما نوت فيه التجارة، ما نوت فيه الادخار، ما نوت فيه الكنز، ما في زكاة ولله الحمد حتى لو لم تستعمل بعضه. أبو زياد يقول تسحرنا، يقول سمعنا الأذان أذان بعيد، يقول رحنا على طول شربنا ماء وبعدين أذن مؤذن الحي، يقول ما الحكم؟ اعتمدوا على مؤذن الحي يا أبو زياد، المسجد اللي بجنبكم ما دام أنه تأخر في الأذان هو اللي تعتمدون عليه، أما اللي بعيد هذا ما تعتمدون عليه، وإن شاء الله سحوركم إن شاء الله صيامكم مقبول ولا عليكم شيء ولله الحمد والمنة. أبو زياد يقول يعني إذا حلفت على عيالي مثلا دائما والله ما وديكم والله كذا، يقول وش علي؟ يا أبو زياد الله يرضى عليك لابد أن تضبط حلفك وقسمك، لأن الله تعالى يقول واحفظوا أيمانكم، ما يجوز الإنسان يبتذل الحلف والقسم لأنه يصبح الإنسان يرخص عليه هذا الشيء، لا اضبط نفسك، اضبط ألفاظك، احفظ يمينك. الأمر الثاني ما دام أنك ما تقصد هذا، هذا من لغو اليمين، فالله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك، مثل ولا يا الأبي والله لا أضربك، هو ما يقصد الضرب، يقول والله أني ما وديك مرة ثانية، وما يقصد أنه ما يودي بس يهدد، هذا ما عليك شيء فيه. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، موعدنا معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله.